بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جاء رمضان وانقضى، وجاء بعده شوال وانقضى، وتصارعت الأيام، وهلت نسائم موسم الحج. وموسم الحج من المواسم العظيمة التي تنقل المؤمنين عبر الزمان والمكان لكي يتذكروا جهاد أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، لا سيما جهاد الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. تأتي هذه الأيام لكي تنفتح لها القلوب وتتدبر فيما كان من سنن الله عز وجل الكونية، وفيما كان من سننه الشرعية، وفيما كان من جهاد الأنبياء ومن معهم من الصالحين في سبيل الله تبارك وتعالى. نتذكر في هذه الأيام كيف بدأت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة المباركة، وكيف وجه بالعداء، وكيف وجه بالتكذيب، وكيف واجه ذلك، وكيف كانت المحطة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم بعدما جاء نصر الله والفتح، وبعدما دخل الناس في دين الله أفواجا لنرى حال الأنبياء والمرسلين، وهم القدوة الذين جعلهم الله عز وجل لنا إماما، والذين قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نراهم كيف يفعلون عندما يكذبون، وماذا يصنعون عندما يساومون، وماذا يصنعون حينما يسامون العذاب، وماذا يصنعون حينما ينتصرون، وحينما يمن الله عز وجل عليهم بما يمن من نعمه وآلائه في تلك البقعة المباركة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه العملي كيف تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حينما أنذر الله عز وجل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، في إشارة إلى أن الدعوة لابد أن يكون لها نقاط ارتكاز ترتكز عليها، ولا بد وأن يدعى الأقرب فالأقرب حتى تتكون من الجماعة التي تستطيع أن تقوم بهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد أشرنا في مرة سابقة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسرعة حينما وجد المصاعب التي واجهها في تكوين نقطة الارتكاز الأولى لدعوته نقل إلى نقطة ارتكاز أخرى وإن كانت بعيدة بمقاييس ذلك الزمان بعدا كبيرا عن موطنه الذي بدأ فيه دعوته حينما أرسل ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه على رأس مجموعة من أصحابه مهاجرين إلى الحبشة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين بتكوين هذه النقطة الأولى التي ينطلق وتنطلق منها الدعوة، ومع أنه بدأ بإنذار تلك العشيرة ولكنه كان ولا بد أيضا من أن يكون هناك بيان وتوضيح أن هذه الدعوة ليست قاصرة عليهم. ففي الوقت الذي كان ينذرهم فيه كان ينزل عليه قوله تعالى ونزل عليه قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومع هذا كان من أخص ومن أولى من ينظرون عشيرته الأقربين، فارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الصفا. وجبلي الصفا والمروة اختار الله عز وجل لهما أن يشهدا من أيام الله عز وجل ما يشهدا، لأنه اختار لهما أن يكون من مناسك ذلك الحج ليتذكر الناس وهم على هذين الجبلين محمد صلى الله عليه وسلم ونداؤه الأول لعشيرته الأقربين، ويتذكروا كيف دبر الله عز وجل له هذا النسب الشريف وهذه البلدة يوم أن أمر الخليل إبراهيم عليه السلام أن يسكن ذريته في تلك البقعة التي كانت آنذاك ليس فيها أي مظهر للحياة، وما زالت تلك البقعة إلى يومنا هذا لا يجعل فيها مظاهر للحياة إلا أن فيها هذه المشاعر المقدسة. فقد اختار الله عز وجل لتلك البقعة بيئة جبلية صلبة لا يروق للناس أن يسكنوا فيها، اختار لها مناخا حارا لا يروق للناس أن يسكنوا فيه، ثم جعل أفئدة الناس تهوي إليه لما فيه من مشاعر، ويأمه الناس ملايين إثر ملايين، وهناك أضعاف أضعافهم ممن يحال بينهم وبين الوصول إليه، حتى تبقى هذه المشاعر شاهدة على قدرة الله عز وجل وعلى ما يؤمن به جميع أهل الإيمان أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهكذا شهدت تلك البقعة ما من الله عز وجل به على إسماعيل عليه السلام جد نبينا صلى الله عليه وسلم من كرامة ومن إنقاذ لحياته، وشهدت بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتقي ذلك الجبل لكي ينذر عشيرته الأقربين. فنادى على قريش فعم وخص، ناداهم بأسماء القبائل وناداهم بأسماء أشخاصهم وأعيانهم، وخص في من خص فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله على أبيها حينما قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك شيئا إلا أن لك رحما سوف أبلها ببلالها. وحينما نستعرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونه من الخلفاء والأئمة والعلماء والمجتهدين، ندرك مقدار الظلم والبغي والكذب والتزييف حينما يحاول البعض أن يلصق بدين الإسلام التهم التي وجدت في أديان محرفة مبدلة زعم أصحابها أنهم ظل لله في الأرض ما يحرمونه في الأرض يكون محرما في السماء، وما يعقدونه في الأرض يكون معقودا في السماء، وما يحلونه في الأرض يكون محلولا في السماء. وهذا ديننا، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله. وفي اليوم الأول للجهر بدعوته يريد أن يبين أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، وأنه لا يملك لأحد شيئا ولو كانت أحب أبنائه وبناته إليه فاطمة رضي الله عنها. وهذا الذي كرره صلى الله عليه وسلم أيضا في مجال التشريع، فإذا كان في مجال القضاء والقدر بين أن القضاء قضاء الله وأن القدر قدره وأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك فيه شيئا، ففي مجال إجراء الأحكام وتطبيقها التي كان مكلف بها صلى الله عليه وسلم أن يبلغها ابتداء بصفته الرسول وأن يطبقها ثانية بصفته الحاكم، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا للتأكيد على عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، والتي جاء لكي يجعلها واقعا يحتذي به من يؤمن به، لأن الإيمان به صلى الله عليه وسلم مفتاحه كما تعلمون شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنك عبد لله، أنه ليس هناك إلا إله واحد، وأننا عبيد له وحده دون من سواه. وعندما نعبده نعبده بالشرع الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان لابد لهذه الشهادة من أن تتم بالشهادة الثانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل ليكون نداءه عاما، فإن هذا هو طبيعة الدعوة، الأصل فيها أن تعلن وأن يكون هناك قصد لنشرها على أوسع نطاق. ونادى قريشا بأسماء بطونهم وبأسماء أعيانهم، ثم نادى من بني عبد المطلب خاصة، ثم نادى ابنته فاطمة خاصة، ثم بين ومهد بين يدي ما سيبين من أنه ليس له من الأمر شيء وأنه يبلغ رسالة ربه وفقط، ثم أراد أن يقطع السبيل على الشيطان أو أن يجري المواجهة بين الناس وبين أنفسهم. ولأنه صلى الله عليه وسلم يعلم طبائع النفوس وأنها تأبى أن تترك ما ألفته، وربما إذا صدمهم بما سيدعوهم إليه سارعوا إلى اتهامه، فأراد أن يذكرهم وهم في لحظة إنصاف قبل أن توجد لديهم تلك الدوافع التي ستوجد بعد لحظات، أن يذكرهم بأنهم هم أنفسهم لا يتهمونه في شيء، وأنهم لو اتهموه بعد ذلك كما هو متوقع فإن هذا ولا بد أنه ينشأ عن غي وضلال وكذب وافتراء كما هي عادة أعداء الرسل في كل زمان ومكان. فأراد أن يبالغ وهو يعلم ما رزقه الله عز وجل من الصدق والأمانة في قومه يعده إعدادا لكي يحمل تلك الرسالة العظيمة. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه من أراد أن يقتضي بالأنبياء والمرسلين في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فعليه أكثر من غيره، وإن كان يجب على الجميع أن يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى، ولكن عليه أكثر من غيره أن يكون ملتزما بشرع الله تبارك وتعالى، حريصا على إبراء ساحته من أي تهمة حتى لا يرد الحق عن طريق ربه هو لأنه متهم بكذا وكذا إلى غير هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم مكانته في قومه وما أعطاه الله عز وجل من الثناء الحسن فيهم، فضرب لهم مثالا أن يخبرهم بشيء لو أنه له حقيقة ووجود لشاهدوه بحواسهم، فقال لهم لو أنه أخبرهم بشيء ادعى أنه هو الذي رآه دونهم مع أنهم لهم أعين كعينه ماذا سيفعلون؟ قال لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم. أمر يسهل جدا أن يشاهدوه أو على الأقل يشاهدوا أماراته لو أن له وجود. فضرب المثال بهذا الأمر فقال لهم فماذا تقولون أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما علمنا عليك كذبا. فسيصدقونه في أمر كهذا ولو كان مستبعد غاية الاستبعاد أن يشاهده دونهم. فقال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه النقطة التي يحدث عندها التحول، لأنه حينئذ سيوجد من يقول أنه لا يمكن أن يغير مما ورثه شيئا، والعجيب أن الناس يغيرون ما ورثوه فيما يتعلق بأمور الدنيا، وكلما جد في أمور الدنيا من طعامها أو شرابها أو بنائها أو وسائلها شيئا هرع الناس إليه، وإذا وجدوا من يتمسك به وله ذلك فهذه الأمور مضارها على الإباحة، ومن أعجبه هذا أخذ به ومن أعجبه ذاك أخذ به، ولكن غالبا ما تجدهم يذمون من تمسك بالقضيم في شأن المباحات التي بوسعك أن تأخذ بهذا أو بذاك. لماذا؟ لأنهم حينئذ يتصرفون بتلقائية شديدة لا توجد شياطين تصدهم عن التفكير العقلي المنطقي، ولكن حينما يتعلق الأمر بترك الباطل إلى الحق فإن الشيطان يقف في طريق ذلك سواء كان هذا قديما أو جديدا. فإذا جاء الرسل إلى أقوامهم قالوا لا نترك ما وجدنا عليه آباءنا، تمسكوا بالقديم لصالح الحق الذي وحينئذ جديدا. فإذا جئت بعد ذلك في أتباع الرسل وجدت فيهم بدعة وأردت أن تقول اتركوها إلى الأمر الأول الذي لم يكن فيه بدعة إلى ما جاء في الوحي، قالوا لا نرجع إلى الوراء. فالقضية ليست قديم ولا جديد ولا رجوع إلى الوراء ولا ذهاب إلى الأمام، القضية ينبغي أن تكون حق وباطل. فأينما وجدت الحق ينبغي أن تسعى إليه، واعلم جيدا أنه أينما وجد الباطل فستجد أن الشياطين تحاول أن تؤز الناس إليه أزا. وهذا ما حدث. فانبرى أبو لهب يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأجابه الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد على الإساءة بالإساءة، ولكن ربه عز وجل أجاب عنه، وكانت هذه هي نقطة البداية التي تلتها مشاهد ومشاهد بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول هذه الدعوة، وأنذر الأقربين والأبعدين، وترقى الوفود في مواسم الحج لكي يبين لهم دعوة الله تبارك وتعالى، حتى كان ذلك الوفد المبارك من يثرب التي صارت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنورة، وفتح الله عز وجل قلوبهم للإيمان. وإن تعجب فاعجب لأهم سبب جعله الله عز وجل سببا لفتح تلك القلوب للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قتل اليهود يحيى عليه السلام وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله عز وجل إليه، وكان هذا مجاملة منهم للرومان الذين كانوا يحكمون آنذاك بلاد الشام. سلط الله عز وجل الروم على اليهود بعد نحو من 30 عاما من رفع عيسى عليه السلام، فألقى الله عز وجل بين اليهود والرومان العداوة، فجاء الرومان فشردوا اليهود في كل واد وهدموا بيت المقدس، حتى فتحه عمر رضي الله عنه بعد ذلك، وتشرد اليهود في أنحاء أوروبا، وكان منهم أمثلهم طريقة هم الذين قالوا هذا ما وعدنا الله، وأنه فيما قرأوا فيما نزل على أنبيائهم أن هذه إرهاسات بعثة الرسول الجديد، وأنهم قرأوا في صفته أنه سوف يهاجر إلى بلد في جزيرة العرب من شأنها ومن وصفها أنها كذا وكذا، فأخذوا يبحثون، وكان هناك قدر من الاشتباه بين المدينة وبين خيبر في كثرة نخلها، فتوطن بعضهم في المدينة وتوطن بعضهم في خيبر، ثم طال عليهم الأمد كعادة اليهود دائما، واستمرأوا الوضع في جزيرة العرب وما فيها من خيرات، وعملوا في تجارة السلاح، فبدلوا من قبل أن يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضعوا شرطا من عند أنفسهم اشترطوه على الله عز وجل، وهم يعلمون أنه يخالف النبوآت التي في كتبهم أن النبي الخاتم سوف يكون من بني عمومة اليهود لا من أنفسهم، فاشترطوا إما أن يكون النبي المنتظر من اليهود وإما أنهم سيكفرون به، لكنهم كانوا قد أحدثوا قدرا من التمهيد لدى مشركي يثرب من أن هناك نبي قادم وأن وصفه كذا وكذا، وكان اليهود في بادئ أمرهم بصفتهم مغتربين على جزيرة العرب، إذا شعروا أنهم مستضعفين قالوا للعرب احذروا أن تستضعفونا، فثمة رسول قادم سوف نؤمن به ونتبعه ونكون نحن ملوك جزيرة العرب بل وملوك العالم أجمع. ولو أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه لكان لهم ذلك، ولكنهم بدلوا، ولكن قبل أن يبدلوا كانوا قد أعطوا هذه الخلفية. فلما جاء من جاء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في موسم الحج، وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، قال قائلهم والله إن هذا لا هو الرسول الذي كانت تستفتح عليكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد من العرب. فتح الله عز وجل قلوب الأنصار بما سمعوه من اليهود الذين كانوا هم أسرع الناس كفرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله في خلقه شؤون، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والأمور كلها بقدر الله تبارك وتعالى. ودارت الأيام حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، فدخلها صلى الله عليه وسلم مطأطئ الرأس، تكاد لحيته أن تمس وسطه من كثرة انحناء رأسه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. دخلها وقد تعمم بعمامة من عامة ما يتعمم بها الناس، وهذا لأن عادة الفاتحين أن يلبسوا أنفسهم أنواعا من التيجان وأنواعا من الزخارف، فتعمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آنذاك أيسر ما يستر به العرب رؤوسهم، وهي مما تشيع في عامة الخلق وأقلهم شأنا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم متأطئ الرأس، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب على دابة واحدة ليس في موكب، دخل بل دابة يتقاسمها هو وغيره، وهذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبالغة في التواضع، لأنه كان من عادة الملوك والزعماء أنهم يركبون فرسا وحوله عددا من الأفراس ليست إلا لاستكمال الموكب، لا يركبها أحد خالية لأنها تابعة له. فكان صلى الله عليه وسلم يركب دابة واحدة بل ويتقاسمها مع غيره، ثم شفقة بهذه الدابة إذا تقاسمها مع غلام صغير. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يردف معه على الدابة بعض غلمان المسلمين. وفي فتح مكة أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على دابته أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو ابن مولاه، ولم يردف أحدا من بني هاشم، إشارة إلى أن هذا الفتح ليس فتحا لبني هاشم ولكنه فتحا للمسلمين الموحدين بالله تبارك وتعالى. ثم كان بعدها في العام العاشر من الهجرة، وكانت تلك الفترة ما بين فتح مكة إلى حجة الوداع حجة واحدة أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على الحج حتى يزيل ما بقي من معالم الجاهلية، وحتى يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان، حتى تكون حجته صلى الله عليه وسلم في غاية التمام والكمال والموافقة لمشاعر التوحيد. وجاءت حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ليكون من مشاعرها السعي بين الصفا والمروة الذي يبدأ بالرقي على الصفا، تذكرا لما كان من أيام الله عز وجل على هذا المكان، وليكون الذكر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فوق هذا المشعر من مشاعر الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. هكذا كان إسناد الفضل دائما لله تبارك وتعالى، وليبقى هذا الذكر سنة راتبة للمسلمين في كل شوط من أشواط سعيهم بين الصفا والمروة، أنهم يثنون على الله عز وجل لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثناء على الله عز وجل بأنه مالك هذا الكون وأنه هو الذي يستحق الحمد والثناء، وثناء خاص على الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي نصر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أخص عباد الله وأكثرهم قياما بحق العبودية لله تبارك وتعالى، وأنه أنجز وعده لرسوله. وثمة وعود من الله عز وجل لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان ينجزها الله تبارك وتعالى على مقدار ما ينجزونهم من هذه الصفات التي علق الله عز وجل الوعد عليها. فإذا كان الناس عبيدا لله عز وجل على وجه الحقيقة ينجز الله عز وجل ما وعدهم به. وأما إذا كان الناس متى أنعم الله عليهم بنعمة نسبوا إلى أنفسهم الفضل وتنازعوا من صاحب هذا الفضل ونسوا صاحب الفضل الأول، فمن أين يأتيهم مزيد من الخير ومزيد من الفضل؟ وقد رأينا وسنرى، وهذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، بمقدار ما يعود الناس إلى هذه العبودية بمقدار ما ينجز لهم من وعد النصر والتمكين. فلما عاد الناس إلى دين الله تبارك وتعالى ووجدت مشاعر الإيمان ووجدت قدر من طاعة الله تبارك وتعالى أكثر مما مضى، وجد معه نصر من الله تبارك وتعالى، لا يدري الناس حتى الآن كيف يبررون أسبابه، وكيف أسقط الله عز وجل عنهم الظلم والطغيان، وكان أكثر الناس تفاؤلا لا يرجو إلا أن يحدث عشر معشر ما حدث. ومع هذا يصر البعض أن ينسب الفضل لنفسه وأن ينسى فضل الله تبارك وتعالى، ويا ليته إذ فعل ذلك كان يريد فخرا ومدحا، إذن لما نزعناه في هذا ولتركناه يتمدح كما يشاء ويفخر كما يشاء. ولكن هناك من يريد أن ينسب الفضل لنفسه لكي يضع نفسه هو مكان من كان يتسلط على العباد، بل ليضع العباد في مكان لا ينبغي، يعني في مكانة لا ينبغي أن تكون إلا للخالق، لكي ينازع الله عز وجل ما ينبغي أن نعطيه إياه من حق التشريع والطاعة التي المطلقة التي لا تكون إلا إليه. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإن كان هناك من يفخر فخرا لا يعود علينا بضرر فليفخر، وأما إن كان يقول لقد حررتكم من طاغوت وكسرت قيودا، مع أن أحدا لم يفعل، وإنما كان هذا بقدر الله تبارك وتعالى ومشاركة الملايين التي غالبها إن لم يكن كلها إلا نذرا يسيرا، تقول إن الحكم إلا لله وتريد شريعة الله تبارك وتعالى. ولكن نقول حتى لو كان كذلك فإن لا نرضى أن يكسر أحدا قيضا ثم يضع ما هو أغلظ منه وأفحش، فإنه ليست القضية في أن تعطى حرية التنفس أو الحركة أو النقد للعباد، بينما لا تعطى حرية أن تعبد الله حق عبادته، وليست عبادته حق عبادته أن يغلق عليك باب المسجد فتؤدي فيه الصلاة ثم إذا خرجت تنكرت لشرع الله تبارك وتعالى، ولكن أن تعبد الله عز وجل حق عبادته أن تعبده في المسجد بصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فتمتنع إذا خرجت من أن تبيع أو تشتري بالربا، من أن تقع في فاحشة أو تنظر إلى فاحشة، ومن أن تقر من يفعل ذلك على ما هو عليه وأن تسكت عن المنكر. فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. فإذا فلا يقولن أحد أنه نزع عنا قيدا ليضع في أيدينا قيودا هي أشد من تلك القيود، لا سيما إذا علمنا أن الذي يقدر المقادير التي بها توضع القيود وتنزع القيود هو الله تبارك وتعالى، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالله تبارك وتعالى هو مالك الملك، علينا متى من علينا بشيء من ذلك أن نزداد شكرا لله تبارك وتعالى، بأن نزداد عبودية له وأن نزداد تمسكا بشرعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإذا تذكرنا حجة الوداع وما بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد الفضل لصاحبه وهو الله تبارك وتعالى، وسن لنا فيما سن أن نردد هذا الدعاء وهذا الذكر مرجعين الفضل إلى الله عز وجل في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو نصرة لديننا الذي أكرمنا الله عز وجل به وأكرمنا أن صرنا من أتباعه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من ناصريه الداعين إليه. فلا بد أن نتذكر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد خطب في تلك الحجة، حجة الوداع، خطبة جامعة هي خطبة الوداع، ذكر فيها الأمة بأهم معالم هذا الدين، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ فظنوا ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه سوف يسميه اسما آخر، فقال الله ورسوله أعلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد فقط أن يذكرهم به وبحرمته وبما يستدعيه ذكر ذلك الشهر من تعظيم وإجلال في قلوب ذاكره. فقال أليس ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي بلدة هذه؟ أليست البلدة الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمة المسلم على المسلم أغلظ الحرمات، حرمة المكان والزمان، وأفضل أيام السنة هو يوم النحر، فهو في شهر من أشهر الحج وهو أفضل أيام ذلك الشهر، وفي تلك البلدة الحرام التي هي أفضل بقاع الدنيا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة دم المسلم وعرضه وماله كهذه الحرمات مجتمعة. ونحن دائما ما نؤكد على أننا طالما أننا ندعو إلى الله عز وجل في بلاد المسلمين، حتى وإن كان فيها ما فيها من انحراف، حتى وإن تسلط من تسلط فأذان فيها، فإننا نريد دائما أن ننتقل إلى حال أفضل مع مراعاة الحرمات. وكثير من الناس قد يتكلم عن الظلم والمظالم لكنه لا يريد الإصلاح العام، لا يريد الإصلاح وفق شرع الله تبارك وتعالى، فتكون حساباته مختلفة، ومن ثم يختلف الخطاب، ومن ثم تختلف المواقف. ومن ثم دائما ما نكرر أننا لا يمكن أبدا أن ندفع البلاد والعباد إلى أنواع من الاقتتال وجريان الدماء. فسيقول من يقول ما زلتم تكررون أخطاء الماضي، ومن الذي قال أنها أخطاء؟ هذه قواعد شرعية ثابتة، إن وجدنا أن هناك فرصة للتغيير الحقيقي وليس إلى مجرد آمال وأحلام تنتهي بما نراه في بلاد أخرى، فإنه ينبغي حينئذ من باب قيام واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نبادر. وأما إن وجدنا أن الأمر يمكن أن يسير إلى أنواع من التخريب والتدمير وأنواع من القتال الداخلي، فإننا نصبر ونكف حتى وإن كنا أكثر الناس تضررا من الواقع، أيا ما كان هذا هو الواقع. وهذا ما حدث في أيام الثورة وفي غيرها، والقواعد الشرعية ثابتة لا تتبدل. حينما نشعر أن الأمر يمكن أن يكون هناك هرج وقتل، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فإننا حينئذ نكف أيدينا. وإذا وجدنا أن الأمر فيه إنكار للمنكر بقواعد وضوابط ومع رؤية جميع الأطراف، فلست أنت وحدك على الأرض ولا أنت وحدك في الساحة، فإذا وجدت جميع الظروف مهيئة إلى أن تنكر المنكر وأن تزيله دونما أن تأتي بما هو أشد منه نكارا، ودونما أن تأتي بما هو أشد منه فسادا، فيجب عليك حينئذ ألا تتأخر وألا تتوانى. هذا ما كنا نواجه به بعض إخواننا من الذين تبنوا القتال الداخلي مع الأنظمة في وقت من الأوقات، وكان في آنذاك كان وما زال كثير من العلمانيون يمرحون في ظل الظلم، بل هم سدنته وهم الذين يؤججون ناره وهم الذين يدافعون عنه وهم الذين يهيجون الظلم والظالمين. على جميع من يدعون إلى الله تبارك وتعالى. ثم لما تقلبت الأمور ودارت الدوائر قفزوا في القطار الذي ظنوه رابحا، ونحن قد تلتقي الأهداف من الناحية الظاهرية وقد تختلف، وليس لنا في نهاية الأمر إلا أننا في مجتمع نريد أن نصلحه وأن ننتقل من خطوة إلى ما هو أفضل منها، وليس أن ننقله إلى ساحة فتنة وقتال ودماء وأنهار من الدماء. وهذا ما ينبغي أن يجتهد كل من جعل الله له قبولا عند بعض الناس جعلوا ينتظرون توجيهه، أن يجتهد في رؤية ما حوله من أحداث، ولا بد من قدر من الحدس والتخمين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن غلب على ظنه أن تصرفا ما أيا ما كان هذا التصرف، مظاهرة، اعتصاما، كلمة قال، ندوة، كلمة، كل من أصغر تصرف إلى أعظمه، إذا غلب على ظنه أن تصرفا ما ينقل البلاد والعباد خطوة أفضل في دينهم أولا ثم في دنياهم ثانيا، فينبغي عليه أن يعضد هذا وأن يدعمه. وإن غلب على ظنه أن هذا يجر أنواعا من الفتن والبلاء والقتال بما يهدر مصالح الدين والدنيا، فينبغي عليه أن يكف عن هذا، وأمره إلى الله تبارك وتعالى في أن يكون صادقا في نيته، صادقا في قصده، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولا ينبغي لأحد أن يخاف في الله لومة لائم، ولومة اللائم قد تكون هكذا أو هكذا، لومة اللائم قد تلومك أحيانا على أنك أقدمت وكان اللائم يريد منك أن تقعد. كان هناك من يلوب علينا في ظل الظلم والطغيان السابق أننا نؤكد على أن الحكم لله، نؤكد على أن دين الإسلام هو الحق ولا حق سواه، وكانوا يقولون قليل من الاعتدال، قليل من لين الخطاب لعل الظالم أن يقلل من ظلمه، ولكن ما أخذنا في الله تبارك وتعالى لومة هذا اللائم، لأنها لا تنطبق على القواعد الشرعية. وقد يأتي لائم آخر ويكون فيما القعود وقد خرج الناس، فلننظر من الذي خرج وماذا يريد وما الذي يغلب على الظن وإلى غير ذلك. فإننا فيما نرى أن الأمة ينبغي أن تتماسك جميعها في مطالبها الشرعية وأن تسعى على إلى ذلك دونما أن تستدرج خلف من يريد أن يشعل فتيل الأزمات. وقليل من الصبر والحكمة والمرونة، وكثير من الناس يستخدم الشدة حيث يجب التيسير، والتيسير حيث يجب الشدة، والتمسك حيث يجب المرونة، والمرونة حيث يجب التمسك. فكم من الناس يبدي ما هو أعظم من المرونة، ما هو يمكن أن يسمى مداهنة في أمور شرعية لا تقبل شيئا من هذا. وقبيل من الناس يبدي تشددا في أمور نعم ليست هي على أتم الأحوال، ولكن في الجملة تسير في الاتجاه الذي يراد والذي ينقل العباد من أوضاع مضطربة قلقة إلى أوضاع مستقرة. فينبغي على من جعل الله عز وجل له قبولا ألا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، وألا يحركه لوم لا في هذا الجانب ولا في ذاك الجانب. وتعظيم الحرمات أمر في غاية الأهمية، وتعظيم الحرمات لا يساوي إقرار بباطل ولا إقرار منكر، ولا يساوي حتى القعود عن مطالب دنيوية طالما أنها مطالب عادلة، ولكن في إنما يساوي أن يكون هناك حرص على المصلحة الشرعية، وأن يكون هناك تبصر لمواقع الأقدام. ونحن نرى أن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى انتقلت من حالة من حالات السلبية الشديدة إلى حالة من حالات الإيجابية وإدراك الأمور ومتابعتها، وهذا في حد ذاته كاف طالما حافظنا على هذه الصورة، ودونما أن نهدم عقد وبنيان الدولة التي نعيش فيها، وإنما نضغط إلى تحسينها. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ومن الخلل الفادح أن يعود الناس مرة ثانية إلى سباتهم ولا مبالاتهم، ومن الخطأ الفادح جدا أن يقودنا البعض، سواء كان ذلك البعض يدري ما يفعل أو كان مغررا به أو كان البعض كذلك والبعض كذلك. والمنبر لا يتسع لذكر وقائع ننزه المنبر عنها، ولكن من طلب تفاصيل هذه الأشياء وجدها، وسيعرف أن هناك من لا يريد إلا اشتعالا للأمور، وهناك من يريد استكانة كاملة، ونحن نريد أن يبقى الجميع حريص على مصلحة بلادي التي على رأسها أن تتبع شرع الله تبارك وتعالى، وأن يبقى الجميع يقظا، وأن يتحرك التحرك الهادي السليم في الخطوات الطبيعية التي لا تجعل الأمور ينفرط عقدها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.